بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا بالصيد وتحريم قتل الصيد على المحرم وتحريم اصطياده، وتعارضت عندنا بعض الألفاظ كقولهم إنه كان في الحديبية في حديث أبي قتادة، وإنه كان أيضا في هو حاج، وسبق الجمع عنها. ويليه أيضا الإشكال الثاني في حديث أبي قتادة في كونه لماذا لم يحرم وهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر الجمع. أو التوجيه لذلك أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل ما يصرفه إلى عن عما أراده، فانطلق لشأنه من النظر هل هناك عدو. وإشكال آخر على حديث صعب بن جثامة وحديث أبي قتادة، فحديث صعب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي لا الصيد للمحرم لا يجوز. وحديث الصعب هذا وحديث أبي قتادة أنهم أعطوه فأكل، وكان أحسن ما ذكر من الجمع في حديث جابر بن عبد الله الذي حسن بمجموع أو ببعض شواهده، مع أنه منقطع: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو لم يصد لكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه لأنه ما صيد له ولا صاده هو، وأن الذين كانوا مع أبي قتادة ما صيد لهم ولا صادوه وإن كانوا محرمين. وهذا قول الجمهور، سلكوا هذا المسلك وهو أحسن ما في الباب. ثم قرأنا شيئا من فوائد الحديث، ويليه ما بقي وهو أنه لا يجوز، أنه مما لا يجوز أكله ويجوز قتله في الحل والحرم الوحوش الضارية الصائلة كدفع الصائل، وأنه لا بأس على المحرم أيضا مر في الفوائد أو بعضها أن يذبح ما يجوز له أكله، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه جزاء الصيد الباب الثاني، قال: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والبقر والغنم والدجاج والخيل. وينهى عن لا تقتل الصيد، جاء بخصوص الصيد مفهوم على أن ما غير الصيد يجوز ذبحه. واشتملت الآية وهكذا الأحاديث بمضمونها على تحريم الصيد على المحرم، وخلاصة ذلك في أمور: الأول أن صيد البر محرم على المحرم قتله أو أكله، سواء اجتمع القتل والأكل أو افترقا، فلو قتله ولم يأكله فهو حرام عليه قتله، ولو صيد له وأكله ولو لم يكن قتله فهو حرام عليه أيضا. أما تحريم قتله فللآية: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما تحريم أكله فللآية: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والإجماع نقل على هذه المسألة كما سبق، وسواء قتله بأي نوع من القتل فإنه لا يجوز له، ومن القتل الذبح. إذا ذبحه ولو لم يكن صادة ثم ذبحه هو فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. سيأتي هذا. ولتحريم الصيد على المحرم ووجوب الجزاء فيه قيود ذكرها أهل العلم، ومن تلك القيود أن يكون بريا بدلالة الآية، قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما البحر فلا بأس به. ويلحق بذلك البر المائي الذي هو بري مائي كما هي شأن بعض الحيوانات، يعيش في البر ويعيش في الماء، فإن حكمه إذا قتل في البر حكم صيد البر. والشرط الثاني أو القيد الثاني أن يكون مأكولا، لحديث ضبع صيد وفيه شاه، فرتب الجزاء على ما يصاد ويؤكل. أما ما لا يصاد وما لا يؤكل كالضاريات من الوحوش فتقتل اعتدائها فقط دفع صولانها، ولا ينبغي التعرض لما لا يعتدي. ولو تولد الصيد من مأكول وغير مأكول فإنه يلحق بما يحرم قتله كما يحرم أيضا أكله. وذكروا قاعدة في هذا أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر أي المنع، مستدلين على ذلك بحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكذلك أيضا حرم أشياء فلا تنتهكوها، وبقول الله: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأنه لا يمكن اجتناب هذه المحرمات المحرم المختلط، واجتناب كذلك تعدي حدود الله والبعد عن انتهاك هذه المحرمات إلا بالبعد عن هذا المختلط، فوجب الاجتناب. وغير المأكول وغير ما تولد منه ذكروا ثلاثة أحوال لها. الحال الأول ما أمر ب أو ثلاثة أصناف ما أمر بقتله للحلال وللمحرم على ما دل عليه حديث عائشة وابن عمر وجماعة رضوان الله عليهم من الصحابة، خمس فواسق، وجاءت السادسة في حديث آخر محمول على أنه قال خمس ثم جاء ثم أبان السادسة في الحديث الآخر، فهذا من ما يندرج فيه الأقل الأكثر أو الأقل تحت الأكثر. يقتلن في الحل والحرام، وذكر الحية والغراب الأبقاء والحدية والفأرة والكلب العقور، وفي الحديث الآخر هذا متفق عليه، وفي الحديث الآخر أيضا ذكر العقرب. العقرب جاء ابن عمر وجاء عائشة، فهذه فواسق، ست فواسق يندب قتلهن. وبواب النووي باب استحباب أو ندب قتلها، يندب قتل هذه الفواسق في الحر في الحل والحرم للمحل والمحرم دفعا لضررها على الناس. وعلى ذلك جمهور العلماء قالوا واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن أي من المضرات، لكن اختلفوا في هذا المعنى. فقال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن ما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل وهو متولد من مأكول وغير مأكول جائز للمحرم قتله. قلنا هذا غير صحيح، لأنه ليس كل ما لا يؤكل يجوز قتله. وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذٍ من الدواب يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا. والتعليل بجامع الإيذاء أصح وأوضح، لأن هذه اختصت لمزيد أذاها، الفويسقة الفأرة فاسقة، والعقرب أيضا ضررها، والحية ضررها معلوم، والغراب أيضا مفسد، والكلب العقور قد يقتل بعض الأطفال وقد يعتدي على الناس لضررهم وإيذائهم. وعلى هذا التعليل أكثر العلماء أن علة قتل هذه الفواسق الإيذاء، وأنه يلحق بها إلحاقا ما كان في معناها من المؤذيات المضرات. ومن ما يدل على ذلك أن التعليل بالإيذاء أوضح، لا ضرر ولا ضرار، وأنها معتدية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ضارة فيدفعها الإنسان يقتلها دفعا لضررها. والثاني لزغة، أيضا لزغة تقتل، فيها أجر في الحال للمحل للحلال والمحرم، فيها أجر على أي حال قتلها الإنسان يؤجر عليها حتى وإن كان محرما. والثاني النوع الثاني ما لا يجوز قتله في الحل ولا في الحرم، وهي كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، دل الدليل على المنع منها. وجمهور العلماء يرون أن هذه التي نهي عن أكلها وعن أن ذلك مؤدى عن قتلها، مؤدى أن هذا عند جمهور العلماء عدم جواز أكله، فلو كان يجوز أكلها لأبيح قتلها، لأن من لازم أكلها قتلها ذبحها، قتلها إذا كان يقتل مثل الطير ومثل كذا ذبحها، فعلم أنها لا تؤكل، فهذه لا تقتل ولا تؤكل عند الجمهور. وهذه دواب معروفة، الصرد ومثل يعني النملة معروفة، وهي أنواع النمل أنواع، والنحلة معروفة، والنحل مذكور في كتاب الله، والهدهد طائر أيضا معروف له في رأسه كذا، يعني يعرفون بين الطيور يرسه كالمشط هكذا. والصرد أيضا لا يقتله، طائر يعني يقولون منقاره أحمر، طائر صغير أكبر من العصفور. يدفع 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 أذاه فقط، يدفع الأذى، لكنه لا، النملة منهي عن قتلها. يا أيها الذين يعني ماذا لا ألا نملة واحدة، أي في دفع الأذى. والقيد الثالث العمدية، وهذا الذي قصدنا، فقد سبق لنا من القيود قيد ماذا؟ أن يكون بريا وأن يكون مأكولا. والقيد الثالث العمدية، ومختلف في هذا القيد جمهور العلماء كما نقله ابن كثير وغيره، على أن الناس والعامد في قتل الصيد سواء، لكن يختلف ذلك من حيث الإثم، ويتفق من حيث الفدية، حيث الجزاء. فيقول الناس ما عليه إثم لكن عليه جزاء، هذا الجمهور، بينما العامد عليه إثم وجزاء. وهناك قول آخر خلاف قول الجمهور، وإن كان القائلون به أقل، أن الآية قيد، ومن قتله منكم متعمدا، وليس هذا التعمد عامدا لقتله ناسيا إحرامه كما يقولون، كما في تأويل الآية في تفسير ابن جرير وغير ذلك، بل على مدلولها، والنسيان معروف والعمد معروف بتعريفه الشرعي واللغوي. وقالوا إنه يجب الجزاء فيما إذا قتل عمدا، أما الخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ارتفع الإثم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ارتفع الإثم، إنما أخشى عليكم العمد لست أخشى عليكم الخطأ، فارتفع الإثم. وهذه هذا الجزاء هو تأديب كعقاب لهذا الشخص في اعتدائه على ما نهي عن قتله في الحرم، فلما كان خطأ ارتفع عنه ذلك الإثم وارتفعت الفدية. هذا قول آخر، وهو أقرب فيما يبدو للأدلة المذكورة، وإن كان قول خلاف قول عامة العلماء وأكثر العلماء، لكن ظل دل على هذا القيد القرآن، وتأويله بتلك التأويلات ينظر فيه. وفي قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دليل أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد لهذه الآية، وسبق أيضا ما يتعلق بالإجماع، لكن اختلفوا هل ما قتله المحرم بأي نوع من أنواع القتل من ذبح وغيره. فلو أن أحد الناس صاد صيدا وقال أنا ما أحسن أذبح، لكن أنت أيها المحرم ذبح لي صيد صيدي أنا ولا تأكل منه، ماذا سيكون حكمه؟ بأي نوع؟ لأنه منهي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، منهي عن أنه يقتله بأي نوع من القتل وهو محرم، من ذبح أو غيره. هل يصير ميتة؟ لا تحل للمحرم ولا لغيره من محرم أو حلال، كذا قال جمهور العلماء أحمد وإسحاق الشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وحتى الظاهرية أنها في حكم الميتة لأنها ذكية ذكاة غير شرعية. قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة هذا الكتاب لا يهمه الإجماع مطلقا، يعني لا يعتني بالإجماع مطلقا، لكن بخصوص ما إذا اتفق الأربعة ذكر أقوالهم، وإذا اختلفوا يذكر الثلاثة مثلا يقول إلا فلان، فهو يذكر الأكثرين. واختلافهم اختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا فقالوا إنه ميت لا يحل أكله، إلا الشافعي في أحد قوليه، يعني قول قديم يقولون قوله القديم أنه مباح أي للحلال. وقال سفيان الثوري وأبو ثور بن المنذر إنه ليس بميته، إنما هو محرم على من قتله لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم. انتهى كلام، هذه إضافة، انتهى كلام ابن هبيرة بعد أن أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قتله وأعان في أو أن سألهم هل أحد قتله، هل أحد أشار إليه، يعني لا قتل ولا تعاون في قتله، قال فكلوا، أذن لهم أن يقتلوه. ونظيره أيضا حديث جابر أو يأكلوه، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فبهذا يعلم أنه حرام على صائده، كما أنه أيضا حرام على ذابحه. أما الصائد إن كان محرما فيحرم عليه ويأثم، وإن كان حلالا فإنه لا يحرم عليه، وإن كان عالما بالحكم يعطي ذلك تعاون إثم العدوان يكون آثما على تعاونه. ومن حيث الأكل لا دليل على أنه ميتة، بل إنه مذكى إلا ما ذكيتم، ففرق بين الميتة والمذكى. فكونه يذكى بالسكين وينهار دمه، ما أنهر الدم وفر الأوداء فكلوا اسم الله فكلوا، هذا مذكى. ثم يقال إنه يلحق بالميت باعتبار أنه ذبح ذباحة غير شرعية، أي من أنه ذبحه من لا يجوز له الذبح، هذا قالوا به. لكن الراجح قول من قال بالقول الأخير كالشافعي وابن المنذر والثوري وأبي ثور جماعة من هؤلاء أنه يجوز لغير المحرم أكله، يجوز لغير المحرم أكله ولا يكون ميتا. وهذا كما سمعتم مدلول الآيات ومدلول الأحاديث المذكورة. مما في شأن هذا الباب الضبع صيد. الآن هذا الحديث الآتي على حسب ترتيب المصنف اشتمل على تحريم الصيد على المحرم تبعا وعلى جزاء الصيد، أدلة تحريم الصيد على المحرم الاصطياد أو الذبح القتل سبقت. بقي هذا الدليل فيه إشارة نص على الجزاء في حق ماذا اللي في حق الضبع وإشارة إلى ما عداه. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، وله أسماء منهم عند الناس يسمونها العرج، فقال كلها، قال قلت آكلها، قال نعم كلها بأمري هذا جابر يقول قلت صيد هي؟ قال نعم. قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يثبت أنه صيد، وإذا كان هو صيدا ففيه جزاء يأتي ذكره. سند الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند ثقات. عبد الله بن عبيد بن عمير ثقة، كان مجاب الدعوة. وابن أبي عمار، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ثقة، كان يلقب بالقس لعبادته. وابن جريج إمام، وهو إن كان مدلسا فقد صرح عند أحمد في المسند 322 وعند الطحاوي، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وعبد الرزاق وغيرهم من طريق ابن جريج، قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير به. هذا سند صحيح. يليه أيضا متابعة لابن جريج عند ابن الجارود نفسه وغيره، وفيه زيادة الجزاء مزيدا على تحريم صيد الضبع أنه صيد. قال أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، قال أخبرني جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع قال هي صيد وفيها كبش، أي الضبع صيد وفيه كبش، وجاء وفيه شاه. فصل بعض أهل العلم أن الأنثى فيها شاة والذكر فيه كبش. إسناده جاء عن ابن عباس، هذا التفصيل. إسناده عند المصنف صحيح، خرجها أبو داود أصحاب السنن وابن ماجه وابن خزيمة وآخرون من طريق جرير بن حازم بن عبد الله بن عبيد به، وتابعهما إسماعيل بن أمية عند عبد الرزاق من طريق أحمد من طريقه أحمد، وقال عن معمر، عبد الرزاق يقول عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عبد الله بن عبيد به، وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح، وقال سألت البخاري عنه فقال حديث صحيح كما في التلخيص الحبير، وأقره النووي في شرح المهذب، ونقل قول البيهقي وهو حديث جيد تقوم به الحجة، وصحه عبد الحق الإشبيلي. وقال ابن الملقل في البدر المنير هذا الحديث له طرق، أقواها وأصحها رواية عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وصحه الألباني في الإرواء، وشيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح ما ليس في الصحيحين، وآخرون. ذكرنا هذا لأنه له طرق فيها علة، فمنهم من جعل تلك المعلقة قادحة في هذه الطريق وليست بقادحة، قلنا وله طرق أخرى فيها علة، بعض العلل لا تقدح في هذه الطريق الصحيحة المعتمدة عند الأئمة كما في البدر المنير والترخيص الحبير وشرح المهذب بالأرقام المذكورة. علمنا من هذا أن حديث الضبع صيد وفيه شاه أنه حديث صحيح، صحيح الإسناد، حسن المتن كما يقول الترمذي، حسن صحيح، وفيه جواز أكل الضبع وبيان جزاء من صاده وهو محرم أو صاده في الحرم. ذهب ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعطاء الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أهل الحديث إلى إباحة لحمه على ظاهر هذا الحديث، فلو استطيع أن يباع بالأسواق بالكيلو لا مانع، ما في مانع، صيد لحم جيد. وكرهه جماعة ينقل ذلك عن سعيد بن المسيب وابن المبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم عليكم كل دين، أو قال كل دين آب من السباع أكله حرام. ونظيره حديث ابن عباس أيضا في مسلم بزيادة كل ذي ناب كل وكل ذي مخلب من الطير. وجاء عند مسلم من حي أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي عن أكل كل ذي ناب من السباع. ما أحد يشك على أنه من ضمن السباع وعلى أنه له ناب هكذا ناب طويل مسائر نابه معروف الضبع. قلت وهذه الأحاديث عامة مخصوصة بحديث جابر في جواز أكل الضبع كما نقل البغوي شرح السنة قال اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع. فرق بين الضبع الذي هو الوحش والضب الذي هو ذلك الذي يعني ماذا شيء صغير. فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع وكلاهما حلال، الضبع حلال الوحش حلال وذلك الصغير حلال أيضا الضب الذي يكون في البراري أنه يأكل. طيب عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع فوقه العطاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور كرهه جماعة سبق ذكرهم. قال واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي أكل كل ذي ناب من السباع وهذا عند الآخرين عند المبيحين عام خصه حديث جابر. تلك أدلة عامة جاء الدليل بالتخصيص بتخصيص هذا الوحش الذي هو وحش ما أحد ينكر فيه أنه وحش وما أحد ينكر أنه ذنب لكن التحليل والتحريم يعود إلى رب العالمين فيما أبانه فهذا مباح ولا يؤخذ بدليل ويترك الآخر. لو أخذنا بها حرم عليكم كل ذي ناب من السباع تركنا هذا الحديث الصحيح ولكن من باب الخاص والعام. وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فهذا هو الراجح لثبوت دليله. قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر أقوال قول الأوزاعي عن العلماء بالشام بعد يعني طيب قال العلماء بالشام يعدونها من السباع قال هو القياس إلا أن اتباع السنة أولى. الأوزاعي يقول العلماء بالشام يعتبرونها من السباع هذا ما في شك قال هو القياس باعتبار أنه سبع واضح لكن اتباع السنة أولى. اتباع السنة المذكورة في حديث جابر تعتبر مخصصة لتلك. أما جزاء قتل الضبع فهو شائع عند سائر القائلين بإباحة أكله. قال النووي في شرح المهذب وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش وقال عن ابن عباس رضي الله عنه قال في الضبع كبش وقال رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح أو حسن. قلت خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الباب كافية أن ضبع صيد جزاء جزاءه شاه إذا صاده المحرم وفي لفظ كبش وفي لفظ كبش وفي لفظ شاه وهو بمعنى واحد. وأثر ابن عباس صحيح عند البيهقي من طريق الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول عن أنس ابن جريج عن عطاء لا تضر فإنها كالسماع فيما ذكروا يقول في الضبع كبش وكذا عبد الرزاق أخرجه من طريق ابن جريج به صار مخرجه ابن جريج عن عطاء سمع ابن عباس واضح صحيح واضح. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سماك ورواية شعبة عن سماك يعني أحسن من غيرها فلا يضر كون سماك كان في عكرمة يعني يضعف إن روى عنه شعبة فيما ذكر بعضهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أو أنه في الباب ضمن الذي قبله عن ابن عباس أن مروان سأله عن الضبع فقال فيه كبش. وأخرج مالك وعبد الرزاق والبغوي والطحاوي وجماعة من طريق سفيان بن عيينة ومالك وابن عون كلهم يعني أخرجوا من هذا الطرق عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي وكذا رواه أيوب سختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير. قلت فعلم من ثبوت الحديث عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق وأيضا عن أبي الزبير عن جابر عن عمر علم ثبوت هذا من هذا ثبوت هذا الحديث وثبوت جزاء الصيد في هذا الوحش أنه شاه. ويستحب أن يكون في الأنثى شاه وفي يعني في الذكر كبش، وإن عدى عن الأنثى أو الذكر سواء لا مانع للدليل. شرح الحديث: ضبع يطلق على الذكر والأنثى، كذا قال ابن الأنباري كما في حياة الحيوان للدميري. قال: وهي مولعة، مولعة بنبش القبور لكثرة شهوتها اللحوم، لحوم بني آدم، ومتى رأت إنسانا نائما حفرت تحت رأسه وأخذت بحلقه فتقتله وتشرب دمه. وهي فاسقة، لا يمر بها حيوان من نوعها إلا علاها، وإذا وقعت في الغنم عاثت ولم تكتفي بما يكتفي به الذئب. وإذا اجتمع الضبع والذئب في الغنم سلمت الغنم، لأن كل واحد يمنع صاحبه. هذا ذكره الدميري والله أعلم. قلنا: وإذا قتل جماعة محرمون صيدا في الحل أو الحرم، أو قتل جماعة محلون صيدا في الحرم، فإن عليهم فيه جزاء واحد يشتركون فيه. أخرج البيهقي في الكبرى والدولابي من طريق أبي أسامة عن عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال: حدثنا مجاهد قال: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس، قالوا: إنا أنفجنا ضبعا فرددناها بيننا فأصبناها، أي كل واحد أصابها له قسط في قتلها، ومن الحلال ومن الحرام. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن كان ضبعا فكبش سمين، وإن كانت ضبعة فنعجة سمينة. قال: فقالوا: يا ابن عباس، كل على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجوا بينكم، ترادوا بينكم، عليكم كبش واحد فيه، كل واحد يأخذ قسطه منه. طيب إذا حمل هذا عن هذا، قال: أنا أدفع عنك أجزاء، أدفع القيمة في شراء الشاة. أبو شيبة وثقها أبو داود. وقال عبد الرزاق في المصنف عن ابن عيينة عن عثمان بن مطرن سعيد بن أبي عروبة عن عمار مولى بني هاشم أنه كان في قوم أصابوا ضبعا وهم محرمون، فقال فأتينا ابن عمر فسألناه، هذا أثر آخر لابن عمر، قال: عليكم كبش واحد. قال: رجل منا كبش على كل رجل. فقال ابن عمر: إنه لمعزز بكم، كبش واحد عليكم. في إسناده عثمان بن مطر ضعيف، لكنه صحيح بطريق أخرى عند البيهقي والدارقطني من طريق أبي بكر النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فذكر الحديث إلى قوله: كبش واحد، أثراني، وسنده صحيح. قوله: معزز بكم، أي لمشدد بكم، شددتم على أنفسكم. يليه ذكر الخلاف في هذه المسألة أيضا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم، أي محلون ولو في الحرم، محرمون ولو في الحل، أو محلون وفي الحرم، محلون في الحرم أو في الحرم. قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه، إن حكم عليه بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليه بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام، فيه الجزاء، الصيام هنا لكن فيه الجزاء. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، يعني إذا قتل 10 في سيارته قتلا خطأ أو قتل خطأ، عليه الدية لكل واحد، والصيام عن كل واحد بمفرده، والكفارة عن كل واحد، هذا قياس قاسم. أو صيام 10 شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قال أبو عمر: اختلف العلماء في الجماعة يشتركون في قتل الصيد وهم محرمون أو محلون. قال مالك ما ذكرنا، وهو قول الحسن بن صالح والثوري قياسا على الكفارة في قتل الخطأ، وذلك إجماعا، إجماع على الكفارة في قتل الخطأ لا على هذا المسألة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، هذا في حق المحرمين عند أبي حنيفة، فإن قتل محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد. فرق بين المحرمين والمحلين أبو حنيفة، المحلين في الحرم. وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد كانوا محرمين أو كانوا محلين في الحرم، قياسا على الدية، وذلك إجماع، إجماع على الدية، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمثل البدل، لا الأبدان. شوف استنباط الشافعي قوي جدا في هذا المسألة. قال ابن رشد في بداية المجتهد اختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد وذكر الخلاف، ومال الشنقيطي إلى قول من قال بالأعداد أنه إذا كان 10 نفر قتلوا ضبعا واحدا كل واحد عليه كبش يصير فيه زريبة في هذا للضبع فيه 10 كباش. وروى ابن عباس روي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا فقال عليهم كبش يتخارجونه بينهم، أي كل واحد عليه كشط منهم. واستدلوا بقول الله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا خطاب لكل قاتل وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال بدليل قتل الجماعة بالواحد، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص، أي أنه لو قتل 10 أو 20 واحدا شخصا واحدا قتلوا به. وقد قلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم، فثبت ما قلناه إجماع في مضى كما ذكرنا. قلت الراجح في أن الضبع شاه، أن في الضبع شاه سواء صاده واحد أو أكثر لقوله وفيه شاه، فإن كلمة فيه تدل على أنها هي جزاؤه، يعني ما هي بدل واحد ما هو أبدال، جزاؤه كبش واحد. أما لو قتله 10 مثلا فجعل في ضبع واحد 10 كباش، هذا زائد عن الجزاء المحدود فيه وتكليف وإلزام عن لمن صاده بلا دليل. والقول في غيره من جزاءات الصيد كالقول في الضبع، يعني لو قلنا مثلا قتل حمامة، الحمامة قالوا فيها شاه، قتلها 2 نقول فيه شاتان، فيها حمامة واحدة، فيها أقصد شاة واحدة، وهكذا قتل أرنبا لو قتلها أكثر من واحد فيها شاة واحدة أو فيها جزاء واحد، القول بالجزاء ما فيها عدة جزاءات، هذا في غيره. هذه مسألة تشمل هذه المسألة وغيرها من الجزاءات، لو اشترك أناس في قتل صيد فإن في ذلك جزاء واحد لقوله جزاء مثل ما قتل من نعم، فالمثلية حاصلة في الواحد لا في الأكثر. وأيضا على أنه وفيه، والضمير يعود إلى أنه بديله، والبديل حاصل في واحد جزاء في واحد لا في 10، 10 زائد التكليف بغير دليل، وذلك قياس لا يتعارض مع هذه الضمائر التي تدل تفيد ما هو أقوى من القياس. نعم المدني أيضا ما يجوز القتل فيها، لكن هل يسلب أو ما أو فيه جزاء أو كذا يحتاج إلى تفصيل فيه يأتي. حرم كله، الجبال هذه كلها اللي وجد فيها وحوش كل الحرم، ما المسجد، ما المسجد يجيب الحوش فيه. يعني ما كان من صيد البر، وهل يشتريه يعني يشتريه المحرم؟ لا هذا مالك من صيد البر طعامه، وهذا ما دام صيدا لا يشتريه، بل انهم يقولون هل يطلقه من بيته ام لا يطلقه، اظن ما ذكرناها سياتي ذكرها هذا، والا فهم يذكرون هل يجب عليه اطلاقه من بيته ان احرم وفي بيته صيد له قديم مربوط مثلا او في القفص. منهم من يقول يجب عليه أن يطلق هذا الصيد لعموم الدليل، لكن لا يجب عليه الصيد، إنما يجبه من باب أولى أن لا يشتري هذا ولا يذبحه. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، سواء اشتراه أو كذلك اصطاده بقي يبقي هناك، فإذا حل له أن يرجع يذبحه يأكل من صيده الذي في قفصه أو في بيته. أما في حال إحرامه ما يذبح من الصيد الذي صار مسجونا مربوطا عنده، حرم عليكم صيد البر. ويفرقون بين ما كان صيد البحر الذي يجوز وبين صيد الأنهار الذي كالنعامة وبعض الطيور التي تكون في المياه، وأنها من ضمن صيد البر وتمشي في البر ولا تلحق بالبحر، لا يلحق بالبحر. نعم أما الأسماك التي تكون في الأنهار والتي تكون في البحار فشأنها واحد، لأنها لا تعيش إلا في مياه والبحر قد يطلق على المياه الغزيرة ولو كان برا ولو كان سيلا لو كان سيالا ولا يشترط فيه العذوبة والملوحة، لعله يكون له تتم للجزاء، الجزاء أتباعها واسع.